نبحر في بحر علوم محمد وآل محمد
لنستنير بهديهم المبارك.
كل ذلك في برنامج دروس في العقيدة.
دروس في العقيدة، برنامج يحاور فيه الزميل جاسم العبدلي فضيلة الشيخ عماد الكاظمي.
دروس في العقيدة،
برنامج من إخراج بارق الأنباري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يطيب لي اللقاء بكم من خلال هذه الإذاعة المباركة، إذاعة الجوادين عليهم السلام، لننقل لكم بعضا من علوم آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من خلال هذا البرنامج، برنامج دروس في العقيدة الإسلامية. ونحن وإياكم نتصفح في كتاب عقائد الإمامية للعلامة المظفر رضوان الله عليه. يسعدني ويشرفني أن أقدم لكم ضيف برنامجنا فضيلة الشيخ الدكتور عماد الكاظمي خادم الإمامين الجوادين عليهم الصلاة والسلام. مرحبا بكم شيخنا الفاضل، وأهلا وسهلا بكم.
الله يسلمكم ويبارك بكم.
طبعا كنا في الحلقات الماضية نتصفح في الفصول الأولى في كتاب عقائد الإمامية، وتوقفنا عند نقطة مهمة ربما اختلف المسلمون عندها، وهي الإمامة. وتفضلتم بذكر عقيدة الشيعة الإمامية بأئمتهم، ومن هم الأئمة، وكيف يعرف الناس أئمتهم، وآخرهم كان إمامنا الخاتم والمنقذ الإمام صاحب العصر الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. توقفنا هنا فضيلة الشيخ، هل هناك ما يمكن أن تقدموه للسيدات والسادة المستمعين في هذا الفصل قبل أن ننتقل إلى محور آخر؟ تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم، كما تفضلت أخي أستاذ جاسم، تحدثنا في الفصل الثالث كما عقد شيخنا الراحل العلامة الشيخ محمد رضا المظفر قدس سره في هذا الكتاب، في كتاب عقائد الإمامية، حيث خصص الفصل الثالث للإمامة. وتحدثنا نحن من قبل عن عقيدتنا في الإمامة وعقيدتنا في عصمة الأئمة عليهم السلام وصفات الإمام وطاعة الأمة إلى آخره. بقي موضوع يختم به الشيخ هذا الفصل، نستطيع أن نقول وهو تحت عنوان، وضع هذا العنوان عقيدتنا في التقية، يعني نحن الشيعة الإمامية ماذا ننظر لموضوع التقية. طبعا الشيخ عندما يستذكر أو عندما يذكر هذا الموضوع في كتابه عقائد الإمامية لا يعني بالتالي أنها من عقائد الإمامية، وإنما ما هي نظرة الإمامية إلى هذه المسألة.
سنت.
واضح، هذه المسألة يجب علينا أن نعرفها، وسوف أعرج على ذلك، لأن الموضوع بصراحة موضوع التقية هو ليس موضوع يتعلق بالشيعة فقط،
موجود عند المذاهب الأخرى،
وإنما هو موضوع إسلامي جاء به القرآن الكريم ووردت فيه روايات متعددة في الشريعة الإسلامية المقدسة.
هذا المصطلح فضل الشيخ، عذرا ولكن هذا المصطلح مهم جدا، وربما أعداء الشيعة أو المشككون بالشيعة يعيرون الشيعة بالتقية.
طبعا لذلك أنا سوف أذكر بعض الآيات القرآنية التي فسرها المفسرون، وعلاقة هذه الآيات المباركة الشريفة بالتقية ليست من تفاسير الشيعة وإنما من تفاسير العامة
المسلمين.
ولكن كما تعلم وقد تحدثنا نحن من قبل في هذا البرنامج، هو برنامج بإيجاز نتحدث عن العقائد، لا نريد أن ندخل في الأدلة المعمقة التي استدل بها العلماء، ولكن نذكر للمستمعين للمستمعات الأفاضل بعض هذه الموضوعات ليكونوا على بينة. يعني الموضوع الأساس الأول، يعني لا يتصوروا أن التقية هو موضوع أو عقيدة من عقائد الشيعة، وإنما هو مسألة إسلامية،
عقيدة إسلامية،
مسألة إسلامية عند المسلمين جميعا.
نعم.
ولكن قد يستعمل هذه الفئة أكثر من غيرها، لذلك هذه الموضوعات ينبغي علينا أن نتعرف عليها. يعني اليوم عندما تقول التقية وكأن الذهن ينصرف مباشرة إلى من؟ إلى الشيعة. هذا طبعا يأتي من ابتداء إما من جهل بأصل الموضوع، وإما من قصور في الموضوع، وإما من أمر متعمد. يعني المقابل يريد أي يجهل الآخرين، ولا التقية مسألة موجودة في القرآن الكريم، وقد استعملها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أقرها. وأنت تعرف أن إقرار المعصوم، قول المعصوم، فعل المعصوم وماذا؟ هو حجة، هو من السنة،
بل القرآن أقرأ.
فلذلك أحسنتم، لذلك في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. طبعا لو تأتي إلى علماء المذاهب الإسلامية وتنظر كيف يفسر هذا هذه كيف يستنبط من هذه الآية حكما شرعيا، ولو رجعنا إلى المفسرين لرأيت ماذا يقولون، يقول المفسرون في ذلك. مثلا أنا أذكر تفسير واحد يعني فقط للاستشهاد، قال الطبري، الطبري من علماء العامة، صاحب كتاب البيان في تفسير القرآن المتوفى سنة 310، من التفاسير بالمأثور الذي ذكر الروايات عن النبي وعن الصحابة، قال في قوله: إلا أن تتقوا منهم تقاه. طبعا وله تفسير أيضا، تفسير الطبري، عفوا تفسير الطبري، في تفسيره يقول: إلا أن تتقوا منهم تقاه، قال: إلا أن تكونوا في سلطانهم من الكافرين، فتخافوهم على أنفسكم فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم وتضمروا لهم العداوة. يعني القلب باق على عقيدته تجاه الكافرين،
حالة اضطرار،
القلب الإنسان في قلبه باق على عقيدته تجاه الآخرين الذين يخافهم، ولكن لسانه يظهر ماذا؟ يظهر ما عكس ما في داخله. يعني هذه المسألة التي ذكرت له. طبعا ذكروا التقية وإظهار باللسان وحمل الأمر وقال القلب على غير ذلك، هذا في قوله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقى. في قوله تعالى مثلا، لو أنا أذكر لك هذا الموضوع الذي حدث في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذه الآية الكل يعرف نزلت في عمار بن ياسر، ذلك الصحابي الجليل الذي التجأ إلى التظاهر بالكفر عندما عذب المشركون أبويه وأرادوا منه أن يتبرأ من الإسلام. حتى الرواية، حتى في الرواية، تصور في بعض الروايات أن عمار بن ياسر كان يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبكي لما فعل، قال النبي: إن عادوا فعد.
سبحان الله،
إن عادوا لهذا الأمر فعد.
يعني خلاصك
يعني بالتالي نريد أن نقول هي مسألة موجودة في التشريع الإسلامي، موجودة في التراث الإسلامي، وليست هي عقيدة إمامية والشيعة تستعملها فقط. أما الذين يريدون أن يشوهوا صورة الشيعة لدى المسلمين فيقولون بذلك أولا ويحرفوا معناها ثانيا.
اسمح لي أن أذكر نموذج آخر في القرآن كان يحدثنا عنه، وهو مؤمن آل فرعون.
فأحسنتم،
رجل من أهل فرعون يكتم إيمان، كان يجلس في مجلس فرعون.
أتقتلون رجلا أن يقول لربي
ولكن
الله،
ولكن في ساعة الصفر كما يقولون في الموقف الحرج أظهر إيمانه، ولنا في أبي طالب رضوان الله عليه أسوة حسنة وشهد آخر. فضيلة الشيخ، أعداء الشيعة أرادوا أن يصوروا التقية، وإلى اليوم ونرى من على نسمع من على منابرهم أنهم يصورون الشيعة أنها التقية أنها مظهر من مظاهر النفاق، باعتبار أنك تضمر شيئا وتظهر شيئا مغايرا. فما هو دفاعنا عن هذا؟
وهو ليس دفاعنا أولا، حتى لا نكون ممن يعمل أمرا مخالف للشريعة الإسلامية، فلا نقول دفاع، وإنما نقول توضيح هذه الصورة لإخوتنا وأخواتنا. أنا عندما ذكرت هذه الآيات هاتين الآيتين مباركتين، أردت أن أبين للإخوة الأخوات أن موضوع التقية هو موضوع موجود في التشريع الإسلامي، هذا أولا. الموضوع الثاني، الذين يقولون بأن الشيعة تقول بالتقية، قلت قبل قليل، إما جهل وإما قصور وإما عناد للحق
وحقد.
أحسنتم، وحقد دفين في قلوبهم على أتباع أهل البيت عليهم السلام، وإلا هذا القرآن موجود، هؤلاء المفسرون من العامة موجودون، بعض صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم موجودون وقد عملوا بها، كثير من المسلمين مع الظلمة مع الحكام مع السلاطين قد عملوا بها، حفاظا على ماذا؟ حفاظا على عقيدتهم وحفاظا على أرواحهم وحفاظا على الأمة الإسلامية. أما فيما يتعلق بالتقية ومفهومها، مفهوم التقية هو إظهار خلاف الواقع في الأمور الدينية بقول أو فعل، لكن ما هو؟ خوفا على النفس أو العرض أو المال، يعني هنالك غاية، من أجل هذه الغاية أنا أظهر للآخرين الذين أخافهم.
نعم.
الذين أخافهم، لكن في موارد طبعا هنالك موضوع مهم، لذلك الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه بيّن هذه المسألة، قال وللتقية أحكام من حيث وجوبها، في مرة هي واجبة ومرة هي عدم وجوبها بحسب اختلاف مواقع ما الضرر، وهذه كلها مفصلة أيضا في كتب الفقه المطولة عند المسلمين. هذا جانب. جانب آخر، الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، وأنت تعلم وكل من اطلع على التاريخ الإسلامي أن الشيعة أن أتباع أهل البيت عليهم السلام قد يعني نستطيع أن نقول قد مورس بحقهم أنواع العذاب وأنواع التنكيل، بل وصل الأمر إلى أن إلى أن يحاربوا على الاسم فقط، إذا اسمه من أسماء أهل البيت عليهم السلام يقتل ويشرد، زين، فضلا عن أن يظهر ولاءه لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الكلام بصراحة الذي أنا أقوله، هذا الكلام ليس من الكلام النظري، كلنا قد عشنا هذا الحال.
أحسنت.
قد عشنا هذا الحال وهذه الأيام وتلك الأيام نداولها بين الناس. وأنت تعلم ماذا فعل معاوية وماذا فعل يزيد والمتوكل والعباسيون وكذلك، لذلك كان الشيعة يستعملون
تقية.
ينفذون هذا الحكم الإسلامي.
نعم.
وقد استحملوا هذا الحكم أكثر من غيرهم لكثرة الظلم الذي وقع عليهم. فبالتالي عندما نقول يقولون الشيعة تقول بالتقية، نقول لهم الإسلام يقول بالتقية، والشيعة إنما استعملوها أكثر من غيرهم للظروف التي مرت بهم، واليوم غير الشيعة في بعض البلدان يستعملونها أكثر مما استعملها الشيعة.
أحسن.
فهل نقول لهم أن هذا نفاق؟
أحسن. لا كذلك. يعني إذا أردنا أن نبين هذه الحالة ونؤكد هذا ما تفضلت به، يعني آباؤنا أجدادنا الذين كانوا يعيشون هذه الحالة من الاستضعاف وظلم المستبدين، قال قائلهم والله ما ندري ما نصنع بعلي بن أبي طالب، إن أحببناه قتلنا وإن أبغضناه كفرنا. فهذه الكلمة
موجود،
هذه العبارة
يعني موجود في روايات عن الإمام الكاظم صلوات الله وسلم، أظن عن الإمام الكاظم، أظن عن الإمام الكاظم حسن، يقول إذا رأيتموني في السوق أو في الشارع لا تسلموا علي. وقبل أيام نحن كنا عشنا مثل هذه أيام نظام المقبور.
حسنت.
هل كنا نستطيع أن نسلم على عالم مشهور من علمائنا من مراجعنا؟ أبداً. لا نستطيع بذلك.
يعني ولكن لا تتبرأ.
أحسن، لا تتبرأ مني. فلذلك الشيخ رضوان الله تعالى عليه ذكر بعض الروايات، يعني هنا نريد أن نبول الموضوع حتى ننتهي منه.
نعم.
موضوع التقي هو موضوع في الإسلام موجود، الشريعة الإسلامية قد أباحت ذلك ووضحت ذلك من خلال
حفظ النفس، العلة الأولى هي
حفظ النفس والعرض والمال.
نعم.
وضحت ذلك في القرآن الكريم في الروايات الشريفة، المفسرون قد ذكروا ذلك، هنالك أحكام تتعلق بالتقية من حيث الوجوب ومن حيث الحرمة ومن حيث الاستحباب، كراهية ذكرها الفقهاء في كتبهم المطولة. أما من حيث الروايات الواردة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وحرص الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم على شيعتهم ومحبتهم لهم، قد ذكروا روايات متعددة، بل وصل الأمر أنه في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال من لا تقية له لا دين له، لأنه إن أظهر كل شيء فقد أفسد ما يتعلق ب أصحابه وبأتباعه، فيحتاج منا إلى ماذا؟ يحتاج منا إلى أن نحافظ على جوهر القضية. لذلك الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه عندما ذكر هاتين الروايتين التقية ديني ودين آبائي هو ذكرها الآن التقية ديني ودين آبائي وقوله من لا تقية له لا دين له، قال بعد ذلك وكذلك هي لقد كانت شعارا لآل البيت عليهم السلام دفعا للضرر عنهم. يعني هنالك غاية، إلا أن تتقوا منهم كما قال تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه، وإلا إن لم يكن الكافرون قد أظهروا ذلك لا محل لهذا الاستثناء.
حسب مفطر المقاطعة فضيلة الشيخ، لأنه نذهب إلى فاصل، وكذلك أدعو السيدات والسادة المستمعين أن يتابعونا بعد هذا الفاصل القصير.
دروس في العقيدة. دروس في العقيدة.
حياكم الله سادتي المستمعين، لازلتم تستمعون إلى حلقة هذا اليوم من برنامج دروس في العقيدة الإسلامية، نقرأ وإياكم ونتصفح في كتاب عقائد الإمامية لنعرف عقائدنا ونظرتنا لكل ما يدور حولنا من عقائد في الإسلام. أرحب مجددا بضيفي الكريم فضيلة الشيخ دكتور عماد الكاظمي، وكنا قد توقفنا عند آخر نقطة، روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في التقية
التي ذكرها الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فقال لقد كانت شعارا لآل البيت عليهم السلام دفعا الغاية، دفعا للضرر عنهم وعن أتباعهم وحقنا لدمائهم واستصلاحا لحال المسلمين وجمعا لكلمتهم ولما لشعثهم. أنت تعرف، وهذا الموضوع طبعا له علاقة للاطلاع على التاريخ الإسلامي، ما مر به التشيع في كل بلد ظهر فيه التشيع، فبالتالي إن لم يستعملوا هذا الأمر ممكن المقابل أن يقضي عليهم تماما. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه، عفوا الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه، عندما عرج على قول الإمام صلوات الله وسلامه عليه بيّن الغاية، هو دفع الضرر وحقنا للدماء واستصلاحا لماذا؟ لحال المسلمين، كما قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالله عز وجل يريد أن يحافظ على الإنسان، والشريعة الإسلامية المقدسة تريد أن تحافظ على الإنسان، لأن المؤمن أعظم حرمة من الكعبة، النفس محترمة زين، ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. فلذلك هذا الموضوع الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه فيما يتعلق بأولئك الذين يشنعون على الشيعة ويقولون الشيعة تستعمل التقية والشيعة تستعمل التقية، يقول لهم الأمر ليس كذلك. لو أردنا أن نكون منصفين، لو أردنا أن نتكلم بالواقع بالحقيقة بالأمر الذي نشهد به أمام الله عز وجل، الأمر ليس كذلك.
وفعلا فضيلة الشيخ، هذه البحبوحة التي يعني يعيشها الشيعة اليوم أظهرت لزيف ادعاءات هؤلاء الناس. يعني كانوا يقولون أن الشيعة عباد قبور، وأن الشيعة يقولون في صلاتهم كذا وكذا، واليوم ما شاء الله الصلوات الخمسة تذاع على الإذاعات.
أنا قلت لك في بعض البلدان الآن تستعمل التقية أضعاف ما كانت، مو لا ليس بالعكس الأمر، وإنما أضعاف ما كان يستعمله الشيعة، والأمر لهم لأنهم يطبقون أمرا إسلاميا. لا نقول لا نري، إن كان في وجهة نظره أن في إظهاره أمرا آخر ضررا على نفسه فالأمر له يستعمل.
شيخنا هاي مسألة مهمة جدا، يعني ضروري نبينها. يعني هسه احنا قلنا أنها ليست بنفاق، أنه أنت تضمر شيئا وتظهر شيئا عكسه تماما. أحيانا أنت لست مضطرا للتقية، يعني أحيانا الإنسان تملقا يكون للطرف الآخر،
هذا الأمر يختلف تماما،
يعني ضروري أنه نبين هذا المعنى.
هذا الأمر يختلف تماما. لذلك عندما قلنا خوفا على النفس، خوفا على تستعمل التقية، عفوا في المورد خوفا على النفس
فقط،
أو العرض أو المال، أو حفظا استصلاحا لحال المسلمين جمعا لكلمتهم كما يقول الشيخ، حقنا لدمائهم، في هذه الموارد لا أن أتزلف كما تفضلت وتقول بذلك
لصاحب السلطة أو لصاحب المال،
هذا ليس من هذه ليست من مواردها. لذلك هو الشيخ رضوان الله تعالى عليه عندما بين هذا وقال للتقية أحكام، يريد أن يبين للمسلمين، يقول لهم هنالك كما أن للصلاة أحكام وكما أن للصوم أحكام، كذلك لهذا المورد الذي يعرف بالتقية أحكام، وينبغي علينا أن نتعرف أو أن نعرف موارد هذه، أن نعرف هذه الأحكام لنعرف كيف نطبق نطبقها في مواردها. هنا الشيخ طبعا يقول كما بينت عندما يرد على أولئك الذين يشنعون أو يحاولوا أن يلصقوا التهم بالشيعة يقول إن بلى إن عقيدتنا في التقية قد استغلها من أراد التشنيع على الإمامية فجعلوها من جملة المطاعن فيهم وكأنهم كان لا يشفي غليلهم إلا أن تقدم رقابهم للسيوف، وكأنهم يريدون أن يظهروا أن يكون الشيعة يظهر كل شيء
حتى يقتل
وهم يرتاحون
فعلا.
زين، إلى أن قال وذا كان الطعن من هذا الطعن إلى آخر قوله. هنا يقول الشيخ كلام لطيف فعلا، يقول أنتم الذين تريدون أن تشنعوا على الشيعة، أنتم الذين تريدون أن تنبزوا بالألقاب كما في قوله تعالى، تريدون أن تنبزوا بالألقاب على الشيعة وتقولون هذه مثلبة يستعملها الشيعة وهذه نفاق ظاهري أو داخلي كما يريدون أن يسمونه. يقول لهم الشيخ إن أردتم أن تقولوا بذلك فعليكم أن تردوا على القرآن الكريم.
القرآن أثبتها،
القرآن الكريم قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إلا من أكره
وقلبه مطمئن.
الغاية إذن الله، القلب موجود، القلب منعقد على ماذا؟ منعقد على الإيمان.
صحيح.
والأمر والمكلف ماذا؟ مكره. وفي قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه، وفي قوله تعالى كما تفضلت وقال رجل المؤمن من آل فرعون ماذا؟
يكتم إيمانه.
هذا من جانب، ومن جانب آخر الروايات التي قد اطلعنا عليها ومنها قول الإمام الصادق من لا تقية له لا دين له. إذن الأخوة الأخوات الأفاضل، أنا أرجع إلى الحلقة الأولى، الحلقة الأولى قبل هذه
أي
أحسنتم، الحلقة الأولى التي قلنا فيها أنه يجب علينا أن نتحصن بالعلم
حتى نعرف ندافع عن أنفسنا.
لا عفوا، ليس فقط ندافع عن أنفسنا، وإنما نظهر للناس علوم الإسلام، نظهر للناس عقائد الإسلام كما أرادها الله عز وجل وكما أرادها المعصوم عليه السلام، لا كما يريدها فلان وفلان كما تشتهي أنفسهم.
أنا أقول هنا شيخنا لأنه حقيقة أحيانا الجاهل يضر بالمجتمع عموما.
طبعاً.
الإمام الصادق عليه السلام يقول جهلة شيعتنا أضر بنا من عدونا،
لأنه الإنسان لا يعرف كيف يستعمل يعني لا يعرف كيف يخرج من موقف معين كان ينبغي عليه أن يتصرف بتصرف آخر. هذا العلم نحتاجه بصراحة، يعني الذي يأتي ويقول لك وما الفرق بين التقية والنفاق، قل له عرف لي النفاق، قل عرف لي النفاق، قل له تعال معي إلى القرآن الكريم وهل ترى أن الله عز وجل قد وصف الذين يستعملون التقية بأوصاف سلبية؟ هل وعدهم بالنار؟ هل كما قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين والمنافقات في الدرك الأسفل من النار؟ مو؟ فلذلك النفاق هو ماذا؟ هو إظهار أمر
وإبطان شيء آخر،
إظهار أمر أو إظهار الإيمان
وإبطان الكفر،
وإبطان ماذا؟ يعني القلب منعقد على ماذا؟
على الكفر.
وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا
إنا معكم،
هذه المسألة. أما أنت تريد أن تحافظ على الدين، تحافظ على الشريعة، تحافظ على النفس أو على مصالح أخرى، هذا الأمر ليس كذلك.
يمكن عندنا رواية فضيلة الشيخ، أنا يعني أتحرى عن مدى وثاقتها ومدى صحتها، يروى أن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه ترضى على بعض رموز المسلمين في مجلس يعني، وقال رضى الله تعالى عنهما أو رضي الله تعالى عنهما إحياء أو دفاعا أو حفظا لأحد الجالسين. ما
يعني بالتالي فعلا أنا الآن لا أعرف عن هذه الرواية شيء، لكن أقول بالتالي هذا هو المفهوم العام، هذا هو ماذا؟ هو المفهوم العام للتقية والأئمة صلوات الله وسلامه عليه، عندما يذكرون ذلك يريدون من الناس أن يحافظوا على أنفسهم ويحافظوا على، يعني نستطيع أن نقول نحصن هذه الشريعة المقدسة ونحصن المسلمين من أعداء الإسلام. لكن المشكلة اليوم أنت يعني أصبحت التقية من غير المسلمين،
نعم،
الذين يكيلون إلى أتباع مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بهذه التهم والأباطيل. بهذا الموضوع وعلى إيجازه وجازته ينتهي موضوعنا في الفصل الثالث، هذا الفصل الذي كان متعلقا بالإمامة. وما يتعلق ببعض موضوعات الإمامة التي لها علاقة بأتباع مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. ننتقل الشيخ في طبعا في هذا الكتاب عقائد الإمامية يعقد فصلا رابعا قبل أن يعني نستطيع أن نقول يعني نحن قلنا في البداية أصول الدين التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد لا ينتقل الآن إلى المعاد، وإنما أراد أن يبين بعض الموضوعات المتعلقة بشيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، أو بعض الموضوعات المتعلقة بما أدب الأئمة صلوات الله وسلامه عليه شيعتهم. فعقد الفصل الرابع تحت عنوان ما أدب به آل البيت شيعتهم، ما أدب به آل البيت أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم شيعتهم. بصراحة هذا الموضوع مهم جداً، ونحن نعتقد في بعض الحلقات في هذا البرنامج أو في غيره قد تحدثنا أن الولاء، أن مجرد كلمات الولاء لأهل البيت لا تنفع، وأن الولاء يجب أن يترجم إلى عمل باعتبار لكونه هو عقيدة، ويجب أن تكون علاقتنا بأهل البيت، أنا أكرر هذه دائما على نفسي وعلى إخوتي وأخواتي، أن تكون علاقتنا بأهل البيت علاقة عقائدية لا علاقة عاطفية. هذه مسألة أخواني الأعزاء أخواتي الفاضلات، مسألة مهمة جدا، علاقتنا بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليه علاقة عقائدية وليست قائمة فقط على العاطفة. وهذا الأمر إن هذا الأمر أقول إن حافظنا عليه فإنه ينفعنا في موارد متعددة، ينفعنا في موارد متعددة في الدنيا وعند الموت وبعد الموت. لذلك في بعض الكلمات الواردة عن العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه في هذا الدعاء المشهور دعاء العديلة، عندما نختم بالدعاء نقول اللهم أني أعوذ بك من العديلة عند الموت، يقول المرء الإنسان كيف لا يعدل من الحق إلى الباطل عند الموت، لأنه كان معتقدا بالأمر عاملا به
راسخ
إيمان أحسنتم، فالأمر لا يتبدل بهذه السهولة. في هذا الفصل طبعا الشيخ رضوان الله تعالى عليه تحدث عن موضوعات متعددة، هي هذه الموضوعات يعني لها علاقة بأهل البيت عليهم السلام. من هذه الموضوعات الموضوع الأول تحدث عن عقيدتنا في الدعاء، يعني نحن أتباع مدرسة أهل البيت، هذه المدرسة العظيمة التي لها تراث عظيم جدا في الدعاء وفي مختلف أنواع الأدعية، الأدعية المتعلقة بالدنيا ومتعلقة بالآخرة.
الصحيفة السجادية
أحسنتم، لذلك أنت ذكرت الصحيفة السجادية، الشيخ قد عقد فصلا للصحيفة السجادية، هذا جانب. أيضا عقد فصلا فيما يتعلق بزيارة قبور الأئمة عليهم السلام، باعتبار الشيعة أكثر من غيرهم متمسكون بهذا الأمر، فلذلك أراد أن يعرف شيعة أهل البيت، شيعة أهل البيت عفوا، ما معنى زيارة القبور وما الغاية من هذه الزيارة وما هي الأهداف التي نريد أن نوصلها للآخرين. بعد ذلك تحدث عن معنى التشيع، ما هو معنى التشيع في مفهوم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. طبعا لغة الشيعة أو التشيع من المشايعة، والصلاح هو من شايع علي بن أبي طالب، لكن حقيقته يعني أنا عندما أقول ليس من شيعتنا، الإمام الصادق عليه السلام عندما يقول ليس من شيعتنا من يظلم الناس، ما هي علاقة التشيع بظلم الناس؟ يعني الإمام عندما يقول بهذا القول علي ماذا؟ علي أن أتأمل وأتدبر في حقيقة التشيع الذي أنتمئنا له. ففي موضوع آخر أراد أن يتحدث عن عقيدتنا في الجور والظلم، كيف نتعامل مع الظلمة، هل كما قال القوم بايع الفاسق والفاجر، ابقوا على العقيدة على بيعتهم وإن ضرب ظهرك
واطيعوا الله ورسوله أولي الأمر،
لا تحدثنا عن هذا الموضوع إلى بعض الموضوعات المهمة. فلذلك نحن أيضا سنتحدث عن هذه الموضوعات أيضا بإيجاز
إن شاء الله.
لذلك الأخوة والأخوات ممكن الذين قد استمعوا القول فاتبعوا أحسنه، قد استمعوا أننا نقول اقتنوا هذا الكتاب واتبعوه وتابعوا معنا تكون فيه فائدة
إن شاء الله. نتوقف هنا فضيلة الشيخ لننتقل إلى فاصل. أحبتي المستمعين نرجو منكم أن تنتظرونا، سنعود إليكم بعد هذا الفاصل.
دروس في العقيدة،
دروس في العقيدة.
أحييكم سادتي المستمعين مرة أخرى، وأقدم لكم الجزء الأخير من حلقة هذا اليوم من برنامج دروس في العقيدة الإسلامية. فضيلة الشيخ، توقفنا قبل الفاصل بعد إنهائنا الفصل الثالث يمكن في كتاب عقائد الإمامية الإعلام المظفر، دعنا ننتقل إلى ما بعد ذلك ونتناول موضوع مهم جدا في عقائدنا نحن الشيعة الإمامية. يعني عندنا مثل ما تفضلت قبل الفاصل تراث رائع وكبير وغني في الأدعية التي ورثناها من أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم، ويكفي أن لنا في حديث الإمام أمير المؤمنين أو الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء مخ العبادة،
بل
الدعاء سلاح الأنبياء، الدعاء يرد القضاء المبرم بعدما أبرم إبراما. فهناك تأكيد من النبي الكريم وآله الكرام صلى الله عليه وآله أجمعين على الدعاء. فأولا، ما هي عقيدتنا في الدعاء؟
أحسنتم. طبعا كما تفضلت في هذه الحديث، الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه، عندما وتتعلم الشيخ المظفر يعني عالم كبير من علماء الأمة الإسلامية، يعني عندما اطلع على تراث الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم في الدعاء، يعني كما يقول نرى كنزا مخفيا، نرى كنزا مخفيا. فلذلك في قوله عقيدتنا في الدعاء، ممكن نستطيع أن نقسم ما تحدث به الشيخ المظفر على موضوعات ثلاث. الموضوع الأول فضل الدعاء بإيجاز طبعا كما ذكره، والموضوع الثاني أراد أن يتحدث عن حقيقة الأدعية الواردة عن أئمة عليهم السلام، وبعض الأمثلة التي ذكرها الإمام صلوات الله ذكرها الشيخ رضوان الله تعالى عليه بما ورد عن أئمة عليهم السلام من الأدعية. فمما ورد في الروايات التي وردت في فضل الدعاء هذا الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدعاء سلاح المؤمن،
سلاح
المؤمن
للدفاع وللهجوم،
الذي يتقرب، وعمود الدين، ونور السماوات والأرض. يعني تتصور النبي عندما يعرفنا الدعاء، يعرفنا حقيقة هذه الصلة بيني وبين الله عز وجل، أو حقيقة هذا الأمر الذي أتمسك به. حتى أنت إذا رجعت إلى بعض الآيات المباركة في قوله تعالى فإذا فرغت فانصب، في بعض المفسرين ماذا قالوا؟ قالوا انصب نفسك للدعاء،
ادعوني أستجب لكم،
الذين يستكبرون عن عبادتي يستكبرون عن الدعاء. طبعا نحن لا نريد أن ندخل في تفاصيل ذلك. الشيخ ذكر هذا الحديث، وبعد ذلك انظر ماذا قال. في طبعا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات والأرض. قال الشيخ وكذلك هو لطيف، يعني هذه التعقيبة لطيفة جدا، يقول وكذلك هو، يعني وكذلك هو الدعاء سلاح المؤمن. المؤمن عندما يعني عندما يأتيه الضيق والهم والفرج والظلم، إلى من يلتجئ؟
إلى الله تعالى،
لا ملجأ له إلا إلى الله.
ماذا وجد من فقدك؟
الله عز وجل. لذلك يقول أنا أتسلح بدعاء إلى الله عز وجل الذي له ملك السماوات والأرض. زين، الله عز وجل الذي بيده ملكوت كل شيء. فيقول وكذلك هو، كأن الشيخ رضوان الله تعالى عليه يقول ولقد رأينا ذلك من خلال نظر النظر والعمل أو قولا وفعلا. فيقول الشيخ أو يذكر بعض الأدعية الأخرى حتى ورد عنهم أفضل الدعاء العبادة الدعاء، أحب الأعمال إلى الله عز وجل في الأرض الدعاء، إنه الدعاء يرد القضاء والبلاء، إن الدعاء أو إن الشفاء، إن الشفاء من كل داء، الدعاء شفاء من كل داء. بل يذكر أن سيرة أهل البيت عليهم السلام، نحن لو اطلعنا أو نطلع على سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرأينا له تراثا عظيما من الأدعية، أدعية في موارد متعددة، وهذه كتب الأدعية قد ملئت بذلك. لو رجعنا إلى الأمة عليهم السلام لرأيناهم قد وردت عنهم أدعية كثيرة، ورأيناهم يتقربون إلى الله عز وجل بهذه العبادة. حتى ورد في الحديث أن الإمام علي صلوات الله وسلامه كان يعني يوصف كان رجلا دعاء
كثير الدعاء،
يعني كثير الدعاء، وإلا كيف يكون سيد الموحدين الذي يتقرب إلى هو البكاء في المحراب
ليلا.
فهذا مما ورد من فضل الدعاء، وكيف أن الأئمة عليهم السلام قد كانوا يتقربون إلى الله عز وجل بالدعاء والنحيب، ويعترفوا على أنفسهم بتلك الأقوال التي تنم عن واقع هم ليسوا فيه، ولكن من ماذا؟ من مورد الإذعان والاستكانة
إلى الله عز وجل. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام. وهل له أمير المؤمنين ذنوبا تهتك العصام؟
معصوم.
ولكن يريد أن يعرفنا كيف نتحدث مع الله عز وجل ونشكو إليه هذه النفس الأمارة بالسوء. فهذا من جانب بعض الأدعية بعض العفوا الروايات الواردة في الدعاء. أما حقيقة الدعاء يقول الشيخ رضوان الله تعالى عليه، وهذا القول بصراحة فعلا كلام لطيف جدا، ذكر 7 حقائق للأدعية. يعني هو ذكر هذه 7 ولا هناك أكثر، ولكن يعني من خلال اطلاعه على هذه الأدعية يقول ممكن أن يفاد المرء من هذه الأدعية هذه الأمور التي ذكرها. يقول: وفي الحقيقة أن الأدعية الواردة عن النبي وآل بيته عليهم الصلاة والسلام خير منهج للمسلم إذا تدبرها. فعلا خير منهج للمسلم إذا يقول أولا تبعث في نفسه قوة الإيمان. فعلا أنت لمن تلتجئ في الدعاء؟
إلى الله تعالى.
تلتجئ إلى الله عز وجل، فتبعث في نفسه قوة الإيمان والعقيدة بأني عبد ذليل بين يدي الله تعالى. اللهم في أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. من الحي
القيوم؟
عقيدة. أنا من أستغفر؟ أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم.
عقيدة في التوحيد.
وأذن بالتالي تصور مسألة إيمان وعقيدة، وكيف أذعن إلى الذي بيده هذا نستطيع أن نقول هذا العطاء الكامل. فيقول تبعث في نفسه قوة الإيمان والعقيدة، تبعث فيه روح التضحية في سبيل الحق. مو الله في دعاء في أدعية بعض أدعية شهر رمضان: اللهم اجعل لي مع الرسول سبيلا.
اقتل بي أعداءك.
أحسنتم، اقتل بي أعداءك وأعداء رسولك. بالتالي أنا عندما طبعا قبل هذا الأمر أنا أعتقد ذكرت هذا الشيء سابقا، أن أفقه بماذا أتحدث مع الله عز وجل.
أكيد.
أولا وأكون صادقا فيما أدعو، ليست هي مجرد كلمات أرددها، وإنما فعلا أكون أنا مستعد لذلك. فيقول هذه الأدعية تبعث في الإنسان روح التضحية في سبيل الحق. هذا جانب. ثالثا تعرفه سر العبادة. هي ماذا سر العبادة؟ هي أصل العبادة، أن تعترف بأنك عبد
ضعيف،
لا عبد لمولى، والعبد يجب عليه أن يفعل كل ما يطلبه ماذا؟
ما يأمر به المولى.
ما يطلب به المولى أمرا كان في الوجوب أو الاستحباب. طبعا وإن كان قلنا الاستحباب لا يعني ليست فيه يعني معصية، ولكن العبد يلبي رغبات المولى بصورة مطلقة. فأنا إذا وصلت إلى هذه الحالة من الإذعان إلى الله عز وجل تعرفت على سر العبادة،
أن يكون كله لله.
فعلا أنا وصلت إلى حقيقة العبودية، وأعترف أمام الله عز وجل بأني عبد ذليل فقير بائس مسكين مستكين مستجير لا يملك لنفسه نفعا. هل العبد الذي عند سيد يملك من نفسه شيئا؟
أبدا.
فينبغي علينا أن
نؤمن بهذا،
أن نكون كذلك. لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا.
لذلك الإمام أبو عبد الله الحسين صلى الله عليه وسلم يقول: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. لأن هو هذه الوسيلة التي تربطك بالمولى عز وجل.
صدقني أنا دائما عندما أقرأ هذا الدعاء اللي هو من تعقيبات صلاة العصر،
نعم،
لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، أقول هذا يعني نستطيع أن نقول إعدام للنفس تماما بين يدي الله عز وجل.
الدنيا والآخرة.
يعني المرء هنا يعني يترك هنا الكبرياء، ويترك هنا أي صورة أو أي منظر من مناظر الوجود بين يدي الله عز وجل. ولكن نقول نرجع نقول هي ليست مجرد كلمات، فتعرفه هذه الأدعية سر العبادة، وكذلك تعرف ماذا لذة مناجاة الله تعالى والانقطاع إليه. يعني أنت عندما تقف بين يدي الله عز وجل وتناجيه: إلهي هذه يداي مددتها إليك بالذنوب
مملوءة
وعينا بالرجاء ممدودة. يعني فعلا هنالك لذة في الدعاء. إلهي ألبستني الخطايا ثوب مذلتي، وجللني التباعد منك لباس مسكنتي، وأمات قلبي عظيم جنايتي عظيم جنايتي، فأحيه بتوبة منك يا أملي وبغيتي. هذه الأدعية، هذه المناجات، مناجات الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، مناجات التائبين،
لها لذة في قلوب
فيها المؤمنين. لذة فعلا فيها لذة. هذا جانب. وفي جانب آخر يقول الشيخ رضوان الله تعالى عليه: وتلقنه ما يجب على الإنسان أن يعلمه لدينه. فعلا لدينا بعض الأدعية، عندما أنت تقرأ في بعض الأدعية في أيام عرفة، في أيام العيد، في أيام شهر رمضان، هنا لك بعض المعارف الدينية تعرفه هذه الأدعية. وبعد ذلك يقول: وما يقربه إلى الله تعالى زلفى. بعض الأدعية تعرفني كيف أتقرب إلى الله عز وجل منزلة، وكيف أتقرب عن الله عز وجل رفعة، ويبعده عن المفاسد والأهواء والبدع الباطلة. وهل هنالك مفاسد أكثر من هذه النفس الأمارة بالسوء، وما هي عليه من صفات ذميمة؟ أنا في الدعاء عندما أتقرب إلى الله عز وجل وأسأله أن يجنبني الغيبة والنميمة والكذبة إلى آخره من تلك المفاسد التي تقوم بها النفس. لذلك هذه الحقائق الموجودة في الدعاء نحن عندما نتعرف عليها، عندما نعرف أن في حقيقة الدعاء هو أن تبعث في النفس قوة الإيمان والعقيدة، روح التضحية تعرفنا سر العبادة، هنالك لذة مناجات، هنالك تعرفنا ما يقربنا وما يبعد من الله عز وجل. الآن عندما ندعو نعرف أننا ندعوه بأمر يقربنا، ندعوه بأمر يبعدنا، ندعوه بأمر يعرفنا حقيقة أنفسنا. وهذه كلها في الواقع هي تربية للنفس بين يدي الله عز وجل. هنا المسألة المهمة، أن الإنسان يربي نفسه بين يدي الله عز وجل، أن الإنسان يعترف بما اكتسبت أو بما اجترحت هذه النفس بين يدي الله عز وجل، الذي هو أحق بالعودة إليه. لذلك يقول الشيخ رضوان الله تعالى عليه: لتلقنه الاعتراف بالخطأ وأنه المذنب الذي يجب عليه الانقطاع إلى الله تعالى لطلب التوبة والمغفرة. بالتالي أنت يعني نحن جميعا الأخوة الأخوات الأفاضل يعلمون أن نحن إن تقربنا إلى الله عز وجل بهذه الأدعية، إن تقربنا إلى الله عز وجل بقلوب صادقة، بخضوع، بخشوع، بتأمل، بتفكر، تحصل النفس على جزء من الطمأنينة، تحصل النفس على جزء من الطمأنينة، تحصل النفس على جزء من الأمان، أنها تحدثت مع القوي العزيز، مع الكريم الجواد، مع الذي هو أرحم من الأم بابنها كما في الروايات العظيمة، مع هو من هو أرحم الراحمين. الشيخ رضوان الله تعالى عليه بعد ذلك يعني يختم هذا المقطع أو هذا الفصل أو هذه الفقرة، فقرة الدعاء، ببعض الأدعية. ذكر نماذج متعددة، ذكر ثمانية أمثلة من أمثلة أدعية أهل البيت الأئمة عليهم السلام. نحن نذكر مثالين من هذين إذا يوجد وقت. يعني من هذه الأمثلة هي أمثلة ما تعلق بدعاء كميل، ويركز الشيخ على دعاء كميل، يركز الشيخ على دعاء كميل، يذكر هذه الفقرة أو هذه الفقرة عفوا من دعاء كميل، حيث يقول: إلهي ومولاي، أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي، ولم أحترس فيه من تزيين عدوي، فغرني بما أهوى. تأمل كيف يعترف الإنسان بين يدي الله عز وجل أن الشيطان غره وغلبه، وهل أبقى على تلك الغلبة أم أعود إليك؟ فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت. تأمل كيف يعترف الإنسان: فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك. هنا الإنسان أستاذ جاسم، الأخوة الأخوات، فعلا يعني أنا أقولها بكل صراحة والله، فعلا لو يقول هذه الجملة وهو مقبل على الله عز وجل، مقبل على الله عز وجل، يعني مقبل بقلبه، مقبل بفكره، لا فقط بلسانه وكأنه يريد أن يقرأ دعاء لأنه يقرأه في كل ليلة الجمعة، أو يقرأ هذا الدعاء لأن الكل يقرأون هذا الدعاء، لا، وإنما يقرأ هذا الدعاء ليتقرب بنفسه إلى الله عز وجل، ليعترف بين يدي مولاه عندما يقرأ هذه الفقرة ويقول: فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك. أتأمل أي حدود هذه؟ تجاوزت على الله تعالى بأني لم أصلي، هذا حد. تجاوزت على الله عز وجل بأني لم أحافظ على وقت الصلاة، هذا حد. تجاوزت على الله عز وجل لأني اليوم قد فاتتني صلاة الفجر، هذه حدود؟ لا، أو ليست حدود
أكيد.
وأنا أتحدث فقط عن الصلاة، وعلى ذلك تجري الأمثلة الأخرى في الصدق وفي الكذب وفي الغيبة وفي النميمة. فأنا عندما أقول فتجاوز بما جرى علي من ذلك بعض، وخالفت بعض أوامرك، بعض أوامرك، فكيف بي لو خالفت جميع أوامري؟
والعياذ بالله، مشكلة.
إذن بالتالي هنا نحتاج إلى تأمل، مو؟
نعم.
نحتاج إلى تأمل عندما نقرأ هذه الأدعية ونحاسب. فلو قرأنا هذه الأدعية بتدبر وتفكر سوف نحاسب أنفسنا.
حسن.
وإن حاسبنا أنفسنا، وهذه الخطوة اللي هي مهمة جدا، مع إن كنا صادقين، هذا الأمر يعني منتهي من عنده، سوف ننتقل من حالة إلى حالة أعظم. حسن. هذا بفضل ماذا؟ بفضل الدعاء. أذكر أنا طبعا إذا يسمح الوقت،
نعم، إحنا
الوقت أختم بهذا الدعاء، لأنه من الأدعية أيضا المهمة جدا أخواني أخواتي. نعم. هذا الدعاء الوارد أيضا في التراث الإمامي، هو قوله في الدعاء: اللهم ارزقنا توفيق الطاعة،
أحسنت،
وبعد المعصية، وصدق النية، وعرفان الحرمة. هذا الدعاء عظيم ومهم جدا بصراحة، هذا يحتاج إلى حلقات نتحدث عنه. يعني تصور: اللهم ارزقنا توفيق الطاعة، لو أخذنا مفردا من مفردات الطاعة الصلاة، أنا أريد توفيق الصلاة، لا أريد أداء الصلاة، لأن هذه العبادات تحتاج إلى توفيق. فالإنسان إن لم يكن موفقا لم يصل إلى تلك الغاية العظيمة التي رسمتها الشريعة المقدسة. فقال: اللهم ارزقنا توفيق الطاعة، وماذا؟
بعد المعصية.
وبعد المعصية، مرة بعد المعصية الابتعاد عن المعصية. أنا عماد أفسره غير تفسير هذا التفسير منذ زمن، أقول بعد المعصية معرفة أبعاد المعصية، بعد هذه المعصية وليس الابتعاد عن المعصية. أنا لو عرفت بعد هذه المعصية، لو عرفت بعد هذه المعصية ماذا ستؤدي بي، فكيف سأتقرب إليها؟ ولا تقربوا كذا، ولم يقل ولا تفعلوا كذا، فكيف لا أقربه إن لم تكن لدي معرفة لبعد ذلك؟ أنا إن عرفت بمجرد الكذب قد طردت من رحمة الله عز وجل، فهل أقبل على الكذب؟ فلذلك بعد المعصية، سواء كان بعد المعصية الابتعاد عنها أو الذي أنا أقوله، وصدق النية، أسأل الله عز وجل ماذا يرزقني؟
صدق النية.
صدق النية. إن رزقني صدق النية،
أنا صادقا،
لا، إن رزقني صدق النية فكيف سينظر إلي، وكيف سأتعامل مع الآخرين، وكيف سأتعامل معه وأتعامل مع الآخرين. وعرفان الحرمة، معرفة حقيقة المحرمات. لذلك أنا أختم بهذا في دعاء أدعية الأيام، دعاء يوم الخميس، يوم الخميس: ولا تفجعني. الإمام ماذا يقول؟ ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المآثم واكتساب المحارم. جعل ارتكاب المأثم الآثام المآثم فجيعة في الدين.
ولا تفجعني
فجيعة.
هالشكل هالبيت يثمون الذنوب،
يعني هذا بعد المعصية. يعني إذا إن قلت لك يا أخ جاسم تعال نذهب إلى صديقنا الفلاني فقد أصابته فاجعة، فتسألني وتقول أي فاجعة قد أصابته، أقول لك قد ترك صلاة الفجر. المجتمع ماذا يفعل؟
ما يفهم هذا الأمر،
يضحك علينا، يقول هو ترك صلاة الفجر، أنت تقول يعني؟ فاجعة. أقول له ارجع لا تراث أهل، ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المآثم. الذي يترك الصلاة فليعلم الذي يترك الصلاة والذي يترك الواجبات أنه يرتكب فجائع في الدين. فلذلك الشيخ رضوان الله تعالى عليه عندما ذكر عقيدتنا في الدعاء يقول لنا: تعرفوا على هذا السبيل الذي يوصلكم إلى الله عز وجل، ولكم موروث، ولكم أنتم أي شيء موروث عظيم من النبي والأمة عليهم السلام، عليكم أن تتمسكوا به. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم أهلا للدعاء بين يدي الله عز وجل.
أمامي شكرا لكم فضيلة الشيخ، وشكرا لكم أحبة المسلمين.
الله يسلمكم ويبارككم
إن شاء الله في حلقة أخرى من برنامج دروس في العقيدة الإسلامية. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم.
نبحر في بحر علوم محمد وآل محمد
لنستنير بهديهم المبارك.
كل ذلك في برنامج دروس في العقيدة.
دروس في العقيدة برنامج يحاور فيه الزميل جاسم العبدلي، فضيلة الشيخ عماد الكاظمي.
دروس في العقيدة
برنامج من إخراج بارق الأنباري.